أو صلوات تمشي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الجواب الثاني على ما أفاده الشيخ الأنصاري من إشكال على تطبيق الاستصحاب أو كون المراد الاستصحاب من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. الجواب الثاني على الإشكال هو ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، وأشرنا إليه في فقه الرواية عبورا، وهو أنه غاية ما يترتب على الاستصحاب في المقام هو أن مقتضى إطلاق الاستصحاب الإتيان بالركعة موصولة، فدليل الفصل يقيد هذا الإطلاق، ومعه يلزم الإتيان بالركعة مفصولة. توضيح ذلك أن الشيخ الأنصاري كان إشكاله أننا إن أجرينا الاستصحاب في المقام فيلزم الإتيان بالركعة موصولة، وهو خلاف مذهب الإمامي. هذا كان أصل الإشكال خلاصته. المحقق الخراساني يقول صحيح أننا إذا أجرينا الاستصحاب فحسب، فهو يقتضي الإتيان بالركعة موصولة، لكن هذا ليس هو حقيقة الاستصحاب، هذا مقتضى إطلاق الاستصحاب. وإلا فإن الاستصحاب لا يمانع ولا ينافي الإتيان بالركعة مفصولة فيما لو دل دليل على فصل الركعة، وعبر عن هذا بالتقييد. لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب بما هو استصحاب لا يقتضي بذاته الإتيان بالركعة موصولة أو مفصولة. الاستصحاب يقتضي أننا إذا شككنا بالإتيان بالرابعة أن نستصحب عدم الإتيان بالرابعة بضميمته إلى دليل التكليف الدال على أن الصلاة أربع ركعات، يصبح دالا على لزوم الإتيان بهذه الركعة. وإلا فإن الاستصحاب لا يدل على أن الصلاة أربع ركعات كما لا يخفى، لأننا نعلم أن الظهر مثلا أربع ركعات وقد أحرزنا الإتيان بثلاث منها وشككنا في أننا أتينا بالرابعة، فإننا نستصحب عدم الإتيان بالرابعة، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة وجود صغرى لكبرى أن الصلاة أي صلاة الظهر أربع ركعات، وإذا وجدت هذه الصغرى لزم الإتيان بالركعة الرابعة، فلا بد أن يكون مراد المحقق الخراساني من الإطلاق، ليس الإطلاق اللفظي المعروف، بل مراده من الإطلاق أننا لو خلينا نحن والاستصحاء ودليل التكليف الأصلي، فإن ذلك يعني الإتيان بالصلاة، أي الإتيان بالركعة الرابعة لتكون صغرى للكبرى، للدليل الدال على أن الصلاة أربع ركعات موصولة. وهذا ينتج حينئذ الإتيان بالركعة موصولة، وهو خلاف مذهب الإمامي، هذا المراد من الإطلاق. فالدليل الدال على لزوم فصل الركعة في حال الشك ليكون تداركا لما فات من الركعة على تقدير نقصان الصلاة في الواقع، ونافلة مستقلة كما نطقت بعض الروايات يحتسبها الله للجائ بها على تقدير كون الصلاة واقعا أربع ركعات. هذا الدليل في الحقيقة يكون مقيدا للإطلاق، وإذا دققنا النظر فهذا ليس تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب، هذا تقييد لإطلاق دليل دل على أن الصلاة أربع ركعات موصولة كل واحدة بالأخرى، من دون أن تتضمن تشهدا وتسليما بعد الثالثة على تقدير كون الصلاة ناقصة. فهذا الدليل كأنه يقول إن الصلاة أربع ركعات لا يتخلل فيها تشهد وتسليم وتكبيرة إحرام في حال الذكر والحفظ والالتفات، أما في حال الشك في الركعات فإن التشهد والتسليم وتكبيرة الإحرام لا تكون مضرة بالصلاة، هذا احتمال إثباته ليس على عهدة هنا في الأصول، إثباته على عهدة البحث الفقهي، أي احتمال كون هذا هو المستفاد من دليل معالجة الشك في الركعات. الاحتمال الثاني أن تكون ركعة الاحتياط أو ركعتي الاحتياط كما في الشك بين الثنتين والأربعة بعد إكمام السجدتين صلاة مستقلة على كل حال، صلاة مستقلة على كل حال، ويكون من تشهد وسلم وهو لم يحرز الإتيان بالرابعة لا وجدانا لأنه شاك ولا تعبدا، إذ لا توجد قاعدة تتعبده بالإتيان، بل على تقدير كون المراد هو الاستصحاب توجد قاعدة شرعية تتعبده بعدم الإتيان، وعلى تقدير عدم وجود قاعدة شرعية توجد القاعدة العقلية تتعبده أيضا بعدم الإتيان، لأن الاشتغال يقيني ولم يحصل اليقين بالفرق عقلا، يعني لم يحصل يقين بإطاعة أمر المولى بكون المأتي به مطبق للمأمور به ومصداق. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هي على كل حال صلاة مستقلة الركعة الرابعة. غاية الأمر هذه الصلاة يتدارك بها ما فات من الركعة، إذا كانت الصلاة واقعا
ثلاث ركعات وتشهد وسلم عن ثلاث. وإذا كانت أربعا كانت نافلة مستقلة في الشق الثاني متوافقة مع الطرح السابق. في بعض الكلمات شف تكون لغوا، هذا لغو من الكلام، ها بمعنى سبق قلم أو لسان، وإلا الروايات واضح أنها تعدها نافلة. غير واحدة من الروايات صريحة في أنها تكون نافلة فيما لو كانت الصلاة تامة في الواقع. على هذا التقدير، انتبهوا شوية يا أخوان معي، على هذا التقدير سوف يكون الدليل الدال على الإتيان بالركعة المفصولة دال على الإتيان بركعة بصلاة مستقلة. على كل حال غاية الأمر هذه الصلاة المستقلة تعوض نقص الصلاة التي صارت في الواقع ثلاث ركعات. لكن حيث إني لا أتيقن أنه فاتني ركن قبل التسليم، بل أحتمل ذلك أو أكثر من ركن، ركعة كاملة فيها أكثر من ركن، على الأقل فيها ثلاث أركان، ها؟ القيام المتصل والركوع وسجدتان، جيد. فتكون هذه الأدلة دالة على عدم ضرر مثل هذا الاحتمال، ويكون دليل الجبر حينئذ حكم ثانوي في طول الشك في الركعات، أي حكم ثابت للشيء بعنوان أنه مشكوك عدد الركعات. جيد. فيقول المحقق الخراساني، الإشكال عليه سهل إذا بدنا نشكل هيك على الماشي، فيكون مراد المحقق الخراساني على هذا التقدير أن الاستصحاب بإطلاقه يقتضي الإتيان بالركعة موصولة، أي إذا ما لاحظناه مع الدليل الأول. أما إذا لاحظناه مع الدليل الثانوي فسوف تكون الركعة حينئذ مفصولة بسبب الدليل الثانوي. وعبر عن الدليل الثانوي بأنه تقييد لإطلاق الاستصحاب، وإلا يا أخوان لا في الأول استصحاب مطلق ولا في الثاني مقيد. الاستصحاب في الأول حتى ينطح صغرى للدليل الأول وهو الإتيان بأربع ركعات متصلة يقتضي الإتيان بالركعة موصولة، حتى يكون مصداق للدليل الثاني يقتضي الإتيان بالركعة مفصولة. إذا بدنا نشكل على اللفظ نقول له لماذا عبرت بالإطلاق والتقييد؟ هذا لا يسمى إطلاق وتقييد اصطلاحا، لكن واقع المطلب واضح لا يرد عليه إشكال. ومن هنا عدل تلميذه الأبرز المحقق العراقي رضوان الله عليه إلى القول بأن الاستصحاب لا يقتضي الإتيان بالركعة لا موصولة ولا مفصولة، يعني يقتضي الإتيان بالركعة من دون تعرض للوصل أو الفصل، الذي يحدد أن الركعة موصولة أو مفصولة هو الدليل الجاري في المقام. والدليل الجاري بمقتضى الطبيعة الأولية هو أن الركعة تكون موصول أصل التكليف، والدليل الثابت بعنوان الشك في الركعات هو أن الإتيان يكون بالركعة ماذا؟ مفصولة. وعلى هذا الأساس يتم حينئذ المطلب من دون أن يكون هذا الثاني تقييدا في دليل الاستصحاب. أقول أنا لا شك لدي أن هذا الذي أفاده المحقق العراقي هو حقيقة مراد المحقق الخراساني، وإن لم يساعده أو يسعفه التعبير السابق. جيد. إذا كان الأمر كذلك فإن المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف يقول يرد إشكال حينئذ على ما أفدنا أو أفاد أستاذنا المحقق الخراساني والذي عاد إلى وجه واحد، وهو أن اليقين السابق كان عدم الإتيان بالركعة الموصول أنا كنت على يقين قبل أن أشرك، كنت على يقين بأني لم أأتي بالركعة الرابعة التي يلزم الإتيان بها موصول. بعد أن شككت، الذي يجري استصحابه هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة التي يؤتى بها موصولا. نتيجة الاستصحاب سوف تكون أمرا هجينا، وهو لزوم الإتيان بالركعة مفصولة. لم يعد المستصحب نفسه، لم يعد المستصحب نفسه، ها؟ واضح الإشكال. أنا عندي يقين سابقا قبل ما يحصل لي شك، من كنت أتشاهد بالركعة الثانية ما كان عندي شك أصلا. بعدين قمت ما بعرف، جبت ركعة أو ركعتين. قبل أن يطرأ هذا الشك كنت على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة والثالثة. مات غاية الأمر، يقنت أني جئت بثالثة، أشك أني جئت برابعة. ها؟ هذا اليقين السابق شو بيقتضي منك؟ لو كنت باقيا عليه كان يقتضي منك أن تأتي بالركعة الرابعة موصول. أما وقد شكك صار يقتضي الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة. فالمستصحب ليس واحدا، ليس شيئا واحدا. هذا أجاب عنه المحقق العراقي هذا الإشكال بقوله: بأن هذا الكلام صحيح لو فرض بقاء كبرى لزوم الاتصال التي هي مفاد الدليل الأول. أما وقد دل الدليل الخاص في ظرف الشك على أن التكليف ينقلب بالإتيان بالركعة مفصولة، فحينئذ لا يتم هذا الكلام. ليش يا شيخنا لا يتم؟ يقول: لأن الاستصحاب كما قلت وظيفته فقط أن يثبت لك تعبدك بعدم الإتيان بالرابعة. لزوم الإتيان بها موصولة في ظرف اليقين وعدم الشك، ولزوم الإتيان بها مفصولة في ظرف الشك، هذا لم ينتج من تغير في المستصحب، هذا ينتج من تغير في أي شيء، في كبرى الدليل. إذ معنى الدليل الدال على لزوم الإتيان بالركعة مفصولة أنه غير كبرى الحكم الأولي بالحكم الثانوي الثابت في ظرف الشك بعنوان المشكوك، وهذا ليس تغيرا في المستصحب في الحقيقة كما لا يخفى. هنا انبرى المحقق الإصفهاني، وكلامه ليس ردا لا على صاحب الكفاية فعلا ولا على المحقق العراقي، هو ما ساقه للرد ويصلح جوابا مستقلا، لكنه لصلاحيته للرد على هذين الكلامين لا بد وأن نذكره هنا. وله كلام طويل الذيل، خلاصته يا إخواني أنه يقول بأن الاستصحاب هنا لا يجري. لماذا لا يجري؟ يقول: لا يجري الاستصحاب هنا لأن الصلاة التي يؤتى بها بعنوان صلاة الاحتياط هي صلاة مستقلة على كل حال، وهو الاحتمال الثاني من الاحتمالين الفقهيين اللذين تعرضت لهما قبل قليل. إذ صلاة الاحتياط بمقتضى دليلها المنضم إلى الأدلة العامة أن تكبير الصلاة إحرامها وأن التسليم إحلالها، أني قد أحللت على شك عندما بنيت على الأكثر والروايات الدالة على أني أبني على الأكثر تفترض ظنا أن الصلاة تامة وأن تماميتها الاحتمالية يتعامل معها التمامية المحرزة. هذا معنى البناء على الأكثر. غاية الأمر بشرط شيء. ما هو هذا الشيء؟ وهو أن تأتي بصلاة مستقلة لها إحرامها وإحلالها. تختلف مرة ركعتين من قيام، مرة ركعتين من جلوس، مرة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، مرة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، حسب فروض الشك. وهذه لها تكبير إحلال ولها تسليم إحرام ولها تسليم إحلال، فواضح فقهيا أنها صلاة شو مستقلة. ولما كانت صلاة مستقلة فحينئذ لا تحرز بالاستصحاب، هذه لا تحرز بالاستصحاب. وخلاصة ما يفيده يعني شو بده يقول، هو يريد أن يقول بأن المولى أصلا مش مال الاستصحاب. ليش؟ ليش يا شيخنا؟ لأن معنى هذا الكلام الذي أفاده وعهد التحقيق على الفقه بس ليس ببعيد أبدا يا إخوان، إذ ابتكار المدرسة النائمية أو غيرها، أن الأدلة الدالة على الركعة ترفع مانعية التشهد والتسليم وترفع مانعية. هذا لا يلطف مذهب الإمامية المصرح في عدة روايات أنه يبني على الأكثر ويتشهد ويسلم. معنى ذلك أنه ختم الصلاة الأولى، غاية الأمر ختم خاص بشرط شيء، وهو الإتيان بركعة مفصولة من دون الإتيان بالمناشي. إذا هالصلاة يا إخواني صلاة مستقلة، شو يعني هذا؟ يعني هي بأمر جديد غير الأمر الأول الذي يدل على وجوب الصلاة أربع ركعات، صحيح؟ إذا بأمر جديد حينئذ من الوضوح بمكان أن المستصحب لم يبقى. لذلك قلت أنا يصلح ردا على المحقق العراقي وصاحب الكفاية، تبهتوا؟ بعد لا يصلح جواب المحقق العراقي. ليش لا يصلح؟ لأن هذا صار استصحاب مربوط بالأمر بالمأمور به الأول، تريد أن تثبت به مأمور به الثاني، فيقول هذا أمر جديد لا يثبت باستصحاب المأمور به بالأمر الأول أو عدم الإتيان بتمام المأمور به بالأمر الأول. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يجب الاستصحاب. هذا الكلام أجيب عليه في بعض كلمات المحقق النائيني، إذا ما كان ناظر له أو ناظر له ما بهمني، كلام يصلح أن يكون جوابا. يقول الاستصحاب وظيفته، ويصلح ويستطيع المحقق العراقي أن يجيب بهذا الجواب على هالإشكال، الاستصحاب وظيفته تنقيح لأن ينقح لعدم الإتيان بالرابحة فقط. يأتي الدليل الدال على أنه في مورد الشاك تتغير الوظيفة من ركعة موصولة إلى ركعة مفصولة، فأنا بالاستصحاب فقط أريد أن أثبت عدم الإتيان بالرابعة. ثم بعد ذلك الدليل الدال على لزوم الفصل هو الذي يثبت الفصل، انتهينا. هذا الكلام يا إخوان نسأل سؤال، ماذا تريد أن تثبت بهذا الاستصحاب؟ فإن موضوع الدليل الدال على الركعة المفصولة موضوعه أن تشك بين الثلاثة والأربعة، مو هذا؟ من دون أن تتعبد بأنك لم تأتي بالرابعة، نفس الشك في هذه الوظيفة بمقتضى موضوع الدليل الدال. وإذا شككت بين الثلاثة والأربعة فكذا. أنا لا أحتاج إلى دليل يتعبدني بعدم الإتيان بالرابحة. نفس الشك وحده هو الذي أخذ في موضوع الإتيان بالركعة المفصولة. في الشك بين الثلاث والأربعة في كل موضوعات الشك، الثنتين والأربعة، الثنتين والثلاث والأربعة، الثلاث والأربعة، وعليه يبقى هذا الاستصحاب حينئذ بلا فائدة. شو له معنى؟ لماذا أتعبد بعدم الإتيان بالرابعة حينئذ ما دام نفس الشك، مش الإحراز، إحراز عدم الإتيان بالمشكوك، نفس الشك هو الموضوع. وعليه لا يبقى مجال حينئذ بحسب الظاهر لجريان الاستصحاب كما لا يخفى. وللمحقق العراقي في المقام كلام آخر أفاد فيه وجها مستقلا، يصلح أن يكون مستقل، وهو الوجه الثالث، وهو أننا كنا على يقين من اشتغال ذمتنا بصلاة الظهر، نشك في فراغ الذمة عند شكنا بالإتيان بالرابعة، نستصحب الاشتغال الثابت. هذا الكلام يا إخوان إذا كان المراد منه استصحاب الاشتغال اللي هو حكم عقلي، فمن الوضوح بمكان أنه لا يجري الاستصحاب. الحكم العقلي إذا وجد موضوعه وكان لا يزال باقيا، لم نحرز عقلا أيضا بالانطباق العقلي، الاشتغال باقي جزما، لا معنى للشك في الاشتغال، ولذلك لا يجري الاستصحاب أصلا. وإذا أريد من هذا الكلام ما لم يبينه وهو استصحاب بقاء الوجوب الفعل الثابت، يعني موضوع الاشتغال العقلي، فمن الوضوح بما كان أن بقاء وجوب صلاة الظهر اللي هي 4 ركعات ليس أصيلا، إنما نشأ من جهة شكي في أني جئت بالرابعة ولم أأتي. وإلا أنا ما عندي شك بأن الله نسخ وجوبه، هذا واضح، وما عندي شك بأصل التلبس بالصلاة، هذا واضح، عندي علم بأني كبرت وجبت 3 ركعات، أشك أني جئت معها بالرابعة أم لا، فهذا الشك ناشئ من جهة الشك في الإتيان بالرابعة، فيعود هذا الكلام بالدقة إلى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة وليس شيئا آخر. هذا واضح، يعني ما بده كلام. شوفوا خلاصة الجواب يا أخوان، إذا مراد الاشتغال العقلي فواضح أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه لا يجري في الأحكام العقلية. الأحكام العقلية إما موضوعاتها باقية فالحكم موجود، وإما منتفية فينتفي الحكم، ما له معنى الشك في الحكم العقلي، لأن الحكم العقلي لا يكون إلا إذا موضوعه واضح، لأن عالم ثبوته وإثباته وحده موضوع الحكم العقلي. شو الاشتغال؟ الاشتغال دائما إذا علمنا بتكليف ولم نتيقن بارتفاعه يبقى. نعم.
يبقى الاشتغال ليش؟ استصحاب الحكم.
لا لا استصحاب ولا شيء، نفس الشك يكفي. نفس الشك يكفي بدون قاعدة تتعبدني.
لكن فيش في إجابة للاستصحاب.
ما في جريان، ما لذلك بنقول ما له معنى جريان الاستصحاب، ما له معنى إذا مراد هذا. وإذا مراد موضوع الاشتغال يعني بقاء التكليف الوجوب الشرعي هو موضوع حكم العقل للاشتغال، فنقول من أي باب أنت تشك في بقاء الوجوب؟ من جهة أن الشرع نسخه، لا شك أنه لم ينسخ، واضح أن صلاة الظهر باقية على وجوبها لكل مكلف إلى يوم القيامة. شو بيبقى عنا؟ يبقى عنا الشك في أصل الإتيان، أنا لا ما عندي شك أني متلبس بالصلاة وأني أحرص منها 3 ركعات، إذا ما لماذا تشك في بقاء الوجوب؟ لأني أشك في الإتيان بالرابعة، فهذا مورد استصحاب عدم الإتيان بالرابعة إذا له أثر شرعي وليس شيئا آخر، تغيير ألفاظي حيصير على هذا التقدير. وهنا يا إخوان وجوه أخرى ذكرت في الكلمات، أنا في تقديري هالمقدار من الوجوه اللي تعرفنا لها كافي حقيقة، والإطالة بأكثر من هذا مما لا ينبغي. نعم بقيت تتمة في الكلام لتوجيه الرواية بتوجيه آخر وهو الوجه الثاني، لكن شو تحصل إلى هنا؟ ما تحصل إلى هنا بشكل واضح عندنا طبقا لما أفدناه وأفاده غير واحد من المحققين في فقه الرواية، أن القول بأن كبرى الاستصحاب في المقام لا مانع من الإيمان بها، لا مانع، مش أنها هي الظاهر وحدها، ويكون التطبيق تطبيق تقية، لكن تقية مش بمعنى قول خلاف الحق، تقية بمعنى قول الحق بأسلوب غير مباشر وأسلوب المعاريض كما قلت، وهو ما يفسر لنا الفقرة، يعني الجواب المنمي إلى شيخ الأنصاري، محقق النائي، محقق العراقي، أحد أجوبتهم. هذا هو المختار لدينا إلى هنا، وحينئذ لا مانع من القول بأن الكبرى استصحاب لكن لا تنطبق على المورد. هنا بحوث أثيرت من هنا وهناك وبعضها صغروية فقهية أن الصحابة بيجري بعدد الركعات، والله ما بيجري، هذه بعد لا نطيل بها يا أخوان، ننقل البحث إلى الاحتمال الثاني اللي هو أن يكون المراد من ولا ينقض اليقين بالشك شيء غير الاستصحاب. لنرى هل يرد عليه إشكال مهم؟ إذا ورد إشكال مهم ولم يمكننا دفعه تعيان الأول، إذا فش ثالث، وإذا لم يرد إشكال مهم وكان أظهر من السابق نختاره، إذا توازيا نقول الرواية مجملة مرددة لا يصح الاستدلال بها على الاستصحاب. هذا ما يأتي إن شاء الله يوم الاثنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.